ولو لم يكن هناك حساب لما كان ضرورة لهذا الإنسان. فتأمل الحق حين يقول بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. ما يجب أن تكذبوا بالدين أي يوم الجزاء، ليه؟ لأن عليكم حافظ وشراء وكاتبين ويعلمون ما تفعلون. فإذا أنا قلت كده إلا معنى ذلك لا يوجد هؤلاء عبثا، وإنما يوجد هؤلاء ليوثقوا. وما دام موجود هؤلاء ليوثقوا التوثيق له قضية وله مطلوب، وسينشر هذا الكتاب وستحاسبون عليه. ثم بعد ذلك ينعت الحق سبحانه وتعالى حافظين وكرام وكاتبين ويعلمون ما تفعلون. أربع صفات. حافظين يعني حافظين جدتهم، ولا حافظين بما يكتبون في صح وصح. وبعد ذلك يقول كرام. ايه يعني معنى كرام دي؟ لان الكريم من شأنه ان يفر من عمل الخير ويتأذى من عمل الشر، اذا فطبيعتهم تناسب المهمة. وما دام الكريم يفر من عمل الخير، فساعة ما الانسان يعمل خير كده يكتبه كتابة المسرور به، يعني حريص على أن يسجلونه، ويتألم من عمل الشر برضه يسجلونه. إذن ففيه فرق بين المهمة وبين الاستعداد الذاتي للمهمة. فدي مهمة وفيها استعداد ذاتي، فيها حساس إنه مهم ما عنديش استعداد ذاتي له، إنما هذه مهمة إنهم كاتبين وإنهم كرام. يعني لو أن إنسانا مثلا وكل بأمر من الأمور ولم يكن سليما، يبقى الحق يلتبس عنده والعدالة تمر بكده زي ما يكون. إنما وضعين في موضع واحد كريم يبقى يفر من فعل الخير ويألم من فعل الشر. ثم ده يفر من فعل الخير ويألم من فعل الشر بطبيعة ذاته، يبقى إذن ذاته وطبيعته مناسبة لمهمته. فشوف واحد مهمته هذه وطبيعته ايضا مستعده لهذه. عليك حافظين كراما كاتبين وكاتبين. طيب ان كانوا حافظين بمعنى انهم يحفظوا بالكتابه، هم يرجح ان حافظين هم في ذاتهم لما يجي الملك الموكل بالحسنات للانسان وبالسيئات والعياذ بالله من الغيب يقدر يفرض لك اللي عمله من عنده كده، لكن برضو ومع ذلك ما اعتمدناش على الحفظ بتاعهم، بل قلنا لهم برضو اكتبوا لان حفظكم سيكون شهاده، لكن كتابتكم تبقى حجه. وهندي لهم الكتاب نقول له خذ اقرا كتابك. اذا فكان الحق وثق الامر بين الحفظ وبين الايه؟ وبين الكتاب. الحفظ من الملك والكتابه ايضا. يجي تلاحظها اننا لما جينا تكلمنا على كلمة قرآن، ان قرآن ده مصدر غفران وشكران، وشكران معناه انه مقروء. مقروء يعني مضمون فيه لفظ للفظ عشان تكون جمل وآيات وسور. وان عليه مثل الكتاب كمان، ده يدل على انه مكتوب. فكأن القرآن له وسيلتين، الوسيلة الاولى انه محفوظ في الصدور وانه مسجل في الصدور. على راي الشيخ محمد عبد الله الدراز رحمه الله عليه، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. ولا يمكن من يحكم بان ده نص قراني الا اذا وافق المحفوظ المكتوب الاثنين، بدليل اننا نجد اشياء المنفوذ فيها شيء بالقراءه، المنفوذ بالقراءات شيء والمكتوب شيء اخر. ألف لام ميم قرأناها في أول البقرة، ثم جينا في سورة الانشراح هنا ألم نشرح لك صدرك. هذه في السورة ألف ولام ميم، فما الذي جعلك تقرأها هنا هكذا وتقرأها هنا هكذا؟ لو أن الأمر بالكتابة فقط، لو الأمر بالكتابة فقط لقرأت على طريقة قراءة الناس لمسميات الحروف لا لأسماء الحروف. ولكنك مرة قرأت الرسم الواحد ألف لام ميم بأسماء الحروف، وقرأت الرسم نفسه في مرات أخرى بمسميات الحروف، فقلت ألم ترى. يبقى دليل على أن مش الكتابة هي الأصل، بل التلقين من القارئ هي الأصل. وأيضا تجي تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، تجد ان باسم دي فيها ألف، همزة الوصل موجودة، وباسم الله، باسم الله في كل آيات القرآن من غير ألف. إذا نقول له المقروء شيء والمكتوب شيء آخر، علشان تبقى مسجل بالقراءة الكتابة لازم الفرقتين الاثنين يتعاون. إذا فقوله حافظين وكاتبين يدل على أن فيه أداتين من أدوات التمثيل، حافظ وكريم، كريم يعني يسره الخير ويسوءه الشر، وما دام دي تبع لهويته حيسجل. إلا أن من رحمة الله أن جعل كاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات، ليدع للإنسان فرصة توبة وفرصة ندم، لأن الله لا يريد أن يتصيد لنا الأخطاء، ولكن الله يتصيد لنا الحسنات. يقولك اللي يهم الحسنة ولا يفعلهاش أنا هكتبها له حسنة، واللي يهم السيئة ولا يفعلهاش هكتبها له حسنة أيضا. الله ليه؟ أم قالك يا أخي لأن الهم دي عمل القلب، ويكفي أنك ضمنت قلب إنسان ليفكر في نية الخير برهة، فما دام القلب تفكر في نية الخير برهة يبقى إذا يتهم ويكتبها له حسنة، وإن لم يبرزها إلى واقع الوجود. طب واللي بيعمل سيئة بيفكر في سيئة، اللي هم بسيئة ولا يفعلهاش يقول لك يكتبها حسنة، لأنه هم بسيئة ينشد ما قلبه بها، وبعدين تقف أوامر الشرع دونه فلا يفعل. يبقى كويس اللي هجت نوازع الشر عنده وبعد ذلك تغلب عليها، خير من الغافل الذي لم تهج عنده نوازع الشر. ما هو في واحد يقول لك الله بقى اللي ما فكرش في سيئة، يبقى اللي فكر في سيئة ولا عملهاش يبقى أحظ منه لأنه كتبت له حسنة، يقول له نعم. ليه؟ قال لك لأن لوافت السيئة وجدت وشغل البال بها وجد، ولكن وقوفه أمام المنهج منعه. يبقى إذا ده يستحق، ما دام صمد كده أمام شوارد النار دي يبقى يستحق أن يعطى إيه؟ أن يعطى حسنة. إذا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلمة يعلمون ما تفعلون، طبعا إذا كان هيحفظ أو يكتب يبقى عالم. أم قال لك لا، في واحد بيسجل اللي أنت بتعمله، إنما مش عارف إنسان ده يعني كده ولا كده، لا ده فاهم. وأيضا لأن فيه أشياء زي ما قلناها اللي هي النوايا، الحقد اللي في القلب ده، حقد عمل القلب، والحقد ده ملوش عملية تظهر بقى ما لم ينفس عن نفسه بإيه؟ بكلمة، يقول لك هيعرفوا يعلمون ما تفعلون. إذا فالتوثيق عليك أيها الإنسان ثابت، فما دمت تفهم أن التوثيق عليك ثابت، لو أن إنسان قيل له أن احنا هنحط لك آلة نسجل عليها كل تصرفاتك ثم نعرض ما تسجله هذه الآلة على الناس، يوم لا أقل من أن إنسان يحب يعمل السيئة ما يحبش أن غيره يعرف عنه، وما دام أول فضيحة أنني مفضوح بسيئاتي عند الملكين، وملكين كرام يعني يتعبهم عمل السوء. إذا فمعنى ذلك أن الحق يقول تنبه يا ابن آدم إلى أنك لم تخلق عبثا، وأن كل شيء من أشياءك مسطور ومسجل عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتجد قبل الآية يقول إيه سبحانه وتعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد. لو نظرت إلى تعبير القرآن بكلمة قعيد دي مش قاعد، القاعد هو الجالس الذي يمكن أن يقوم، إنما القعيد كما نعرف زي ما يقول المقعد فكأن قعيد صفة لازمة لهم لا تؤمل إنه حيصير، ما تؤملش إنه حيصير، قعيد مش قاعد، قاعد من الممكن أن يقوم، إنما قاعد لا ما عندوش جوارح تساعده على إنه يقوم، يعني معد إعداد لصدق الملازمة. بعد ذلك ما دام كلهم كرام يقوم يفرق الإنسان زي ما قال الحديث في الأوقات اللي فيها فتح للعورة، ده دليل على أنهم يعني عند الخلاء مثلا وعند الجنابة وعند الغسل إنما حين هذه المفارقة ينقطع علمهم؟ لا، ما ينقطعش علمهم. إذن فالحق سبحانه وتعالى وثق على الإنسان، وما دام قد وثق على الإنسان هذا التوثيق فلا بد أن يكون لهذا التوثيق غاية، لأنه لو لم يكن هناك بعث ولو لم يكن هناك حساب لكانت العملية من أولها عملية إيه؟ عملية عبث. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبعد ذلك رتب حكما واقعا فيه مقابلة، لأن ما دام فيه كتابة، والكتابة والحفظ من الكرام هيتعلق بعمل الخير أو بعمل الشر، يبقى لا بد أن تكون النتيجة المترتبة على ذلك أن فيه مصير إلى الخير ومصير إلى الشر. فأكد هذا وقال إن الأبرار لفي نعيم، وجبهة مؤكدة، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هنا كلمة الأبرار، طبعا الأبرار جمع بر، والبر هو من يفعل البر دائما. في فرق بين بار وبر. بر صفة مبالغة، يعني ملازم لفعل الايه؟ البر. وطبعا احنا عارفين البر، ان القرآن حينما تحدث عنه تحدث عنه مرة بالإجمال فقال ولكن البر من اتقى. كلمة موجزة، ايه البر؟ من اتقى. وبعدين عملها عملية تفصيلية فقال ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يعني البر مش امر شكلي فقط، انما امر شكلي وامر موضوع. ما يجيش واحد يقول لي يا اخي انت بتقول مثلا الصلاة عن الفحشاء والمنكر، هو واحد ما بيعملش فحشاء ومنكر. يقول له اذا انت فرقت بين الموضوع والشكل، قلت ما دام الامر تحقق موضوعه يبقى شكله مش ضروري. ام انك لا، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا إلى آخره. هنا عدد ألوان البر، فوجدنا ألوان البر تبدأ بالعقائد، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، أبي القرطين المصير والبلاد والملائكة والكتاب والنبيين. ما نزال أيضا في أمر العقائد الغيبية، يجي يقول لك واحد لا الكتاب حس والأنبياء حسيون، يقول لك لا هم حسيون في الأفراد ولكن في المعنى. أرأينا نحن جبريل يسقط بالكتاب على النبي؟ أرأينا جبريل يجي كده على النبي لو يقول له أنت رسول؟ إذن فالوسيلة بالإيمان بالمحس أمر غيبي، إذن فهو غيب لا يزال. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. إذا كل دي هيبتدي في السلوك العملي، وأول ما يبتدي في عمليات السلوك العملي يتكلم عن المال، فكأن عملية المال هي المحك في البر، لأن المال في أعرفنا هو الوسيلة لتحقيق المتع والشهوات وتأمين الحياة في نظرنا احنا كده. يبقى زي ما يكون عايز ياخد شركة من الله، يعني اللي عنده فلوس خلاص انتهت المسألة، فيجيبها بعد عملية العقائد. ولذلك يقولوا آتى المال على حبه، وآتى المال على حبه. ومع ذلك نلاحظ في عبارة تقصير البر أن الله بعد أن قال وآتى المال على حبه يجي يقول وأقام الصلاة وآتى الزكاة في آية واحدة. أقام الصلاة وآتى الزكاة، طب من آتى الزكاة؟ آتى المال على حبه. يبقى إذا ما دام آتى الزكاة يعني دي المفروضة، وبعدين اتى المال على حبه دي الزائده عن الايه؟ الزائده عن المفروض، زي ما تكلمنا هناك عند قوله في سوره الزاريات ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. يعني تجاوزوا مرتبه الايمان ودخلوا في مرتبه الاحسان، تعبد الله كانك ايه؟ كانك تراه. وما دام مرتبه الاحسان يبقى قد تضع نفسك في موضع التكليف في شيء لم يكلفك الله به، ولكنك عشقت التكليف فزدت على ما كلفك الله به. طلب منك 5 صلوات بتديله 20 مثلا، يبقى لم تقبل على الزياده الا وقد عشقت ذلك العمل ونفسك احبته وقبلته، فدخلت في مقام الايه؟ او كانك قلت ان الله كلفني من الفروض دون ما يستحق الله، فانا بدخل معه في مقام الايه؟ في مقام الايه؟ ده مقام الاحسان، لو كانوا قبل ذلك محسنين. والدليل على انه عدد صفات لم يتطلبها الايمان ولم يتطلبها الاسلام، يعني لما تطلبها تطلب الافتراض، وانما تركها عند دائره قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له. يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهل يفرض علي ان لا اهجع الا قليلا من الليل؟ محدش قال كده. طب صل العشاء ونام وما تقومش الا اذان يبقى كتر خيرك وكويس. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. طب ومين اللي قال ان فرض علي ان انا في الاسحار لازم استغفر؟ ده تطوع لمن دخل في مقام الانس، اللي عايز تملي انس بالله يعمل العمليه دي. اذا فالمساله في مقام الايه؟ في مقام الاحسان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. والشاهد هنا بقى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، لم يقل معلوم، لم يقل معلوم، لكن في ايه سال سائل وفي اموالهم حق معلوم؟ معلوم ده هو اللي فرضته، انما ما دام هنا في مقام الاحسان يبقى حق مش معلوم. تطلع 2.5% 5% حسب همتك الايمانيه، همتك الايمانيه هي اللي تحدد كله، انت حر. اذا فقوله واتى المال على حبه ذوي القربى غير ايتاء الايه؟ غير ايتاء الزكاه. ولذلك نظرا لانه ليس من المفروضات قدمه الحق سبحانه وتعالى، واستدل منه على ان دي من عمليات الايه؟ البر. يبقى اذا البر ليس ان تولي وجهك قبل المشرق والمغرب، ولكن ان تؤدي شكليات العباده بموضوعات هذه الايه؟ بموضوعات هذه الايه؟ العباده. ان الابرار لفي نعيم، ان توكيديه وجمله الاسميه واللام لفي، كل ده تاكيد، لان هذه العمليه نتيجه الكسب الذي يقوم به الحافظه. ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. مقابله معنى كلمه جحيم الزحمه هي شده تاجج النار وتلهبها، شده تاجج النار وتلهبها اسمها جحمه. ولذلك يجي في الاستعمال الادب يقول لك ايه؟ جحمه الغضب، فلان جحمه الغضب. جحمه الغضب يعني الغضب عمل عنده حرارة وخلى دمه يغلى لحد وشه ما ايه؟ ما التهب وبقى زي شعلة زي شعلة النار. كنت جبت وان الفجار لفي جحيم، حتى الانسجام النغمي بين الفجار وجحيم، لان فجار معناها ايه؟ خرقوا ستر الاوامر والنواهي. وفجر يعني خرج عن مطلوب الطاعات منه. يقوم ما دام هو عمل العمليه دي نقوم نجيب له جحيم متاججه، تجد المعنى فيه انسجام واللفظ نفسه. وان الفجار لفي جحيم. وبعد ذلك تاتي قوله يصلونها يوم الدين. لما تيجي تستعرض كلمه يصلى في القران تجدها دائما في مساله النار المؤلمه، ويصلي تيجي في النار المنعمه. يعني اللي في الشتاء يميد جراس يبقى معناها ان فيه امل ان يجريه الله، لانه نفى الادراء الماضي، وما دام نفى الادراء الماضي يبقى ممكن في المستقبل يعلمك، لكن وما يدريك
متى الإدراء المستقبل؟ مدام ما يدريك لا شيء يدريك يبقى مش هتعرفه أبدا. فإذا رأيت ما أدراك فاعلم إن في أمل أن إيه أن تعلمه، لأن النفي على الإدراء في الزمن الماضي، ولكن ما يدريك النفي للإدراء في الزمن المستقبل. إذا ما يدريك يبقى معناها أن مش ممكن هتعرفها دي، إنما أدراك مش من الممكن أن تعلم. وما أدراك ما يوم الدين، وبعدين يقول ثم ما أدراك ما يوم الدين، تفسير أولا للجملة وتفسير لها بثم، فكأن الإدراء له مناط، الإدراء له مناط. وما أدراك ما يوم الدين هيبقى إيه؟ يقول قال لنا هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يبقى أدرانا به. فكأن هناك إدراءان، إدراء إخباري وإدراء واقعي. الإدراء الإخباري هنقول لك عليه، ثم ما أدراك ما يوم الدين دي هتبقى أنت تشهده بقى، لأن برضو الصور الكلامية مش هتديك، لأن الصور الكلامية تأتي على وفق أداء لغتك. وإحنا قديما قلنا إن اللغات ألفاظ وضعت لمعان، والمعنى دائما متقدم على وجود اللفظ، يوجد المعنى فيوجد له الإيه؟ اللفظ. وإذا كانت تلك أشياء غيبية يبقى معانيها مش عندنا، فكيف يوضع لها ألفاظ من عندنا؟ ما تجيش أبدا، يبقى تظل كده. وكل ما يأتي به الحق سبحانه وتعالى تقريب لذلك اليوم، يبقى اللي خل ذلك اليوم يجي على حقيقته إيه؟ إنك أنت تشاهده. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما إيه؟ ما يوم الدين. بعد ذلك جاء بقضية فاصلة في حياة الإنسان. هذه القضية الفاصلة إيه؟ اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الله، إذن هذا اليوم يمتاز بخصيتين. الخاصية الأولى إن ما فيش نفس تملك لنفس شيء، هذه واحدة، والأمر كله لله. الله، فمر الأمر لله هنا وفي الآخرة. ولكن الحق سبحانه وتعالى حين خلق الخلق وفي الدنيا دي سخر الكون للإنسان، ولما سخر الكون للإنسان أعطاه من أسباب الفكر والقوة والطاقة ما يتفاعل به مع ذلك الكون، فتعطيه الأسباب مسبباتها، فيظن الإنسان إن علاقته بالأسباب، وإن الغيم ده اللي بيجي هو اللي هيجيب المطر، التربة الخصبة دي هي اللي هتنبت. إذن فإيمانه بمين؟ بالأسباب، ولكن من ورائها عند المؤمن المسبب، ما بيلتفتش إلى ذلك إلا المؤمن. إذن فالمؤمن المتيقن يرى يد الله في كل شيء، وتبقى الأسباب ستر ليد الله في العطاء فقط. يقول إذن الغافلون يفرقون بأن الدنيا بعض الناس يملك للناس، واحد أقول له روزفي يبقى أنا أفهم إن هو ده يملك لي، ادفع عني ينفع عني، فلان بيأذين اعمل لي كذا. الأسباب الموجودة هناك مجير وهناك وزير وهناك مشير وهناك شفيع وهناك كذا وهناك مناول وهناك سبب، والولد يرى أباه الذي يأتي له بالأكل وبالشراب وباللباس وبكل مطلوبات الحياة، فما فيش سؤال لأن أبوه، وبعد ذلك أبوه يجي اللي بيشغله، ما فيش هو ده اللي يبقى إذا وقف الإنسان عند الأسباب الظاهرية يرى هناك شيئا جعله الله، لكن المؤمن بينظر إلى ما وراء ذلك فيقول تعالى الآخرة هتنفض فيها الأسباب ولا يبقى إلا المسبب. فالأسباب اللي كانت موجودة في الدنيا دي تنتهي ويصبح الحق لا وزير ولا مشير ولا مجير ولا نصير ولا صداقة ولا خلة ولا شفاعة ولا أي حاجة من دي. فما كان يعرفه الناس في الوجود الدنيوي من الأسباب ومن النصراء ومن الأولياء كل ذلك سيمنع، لأن هتبقى حياة مع المسبب فقط. ومدام حياة مع المسبب فقط يبقى الأمر بقى دلوقتي بقى لمين؟ لله ظاهرا وباطنا. هو لله في الأشياء الآن باطنا، ولكنه في الآخرة لله ظاهر وباطن. فإذا اغتر إنسان بجاهه عند إنسان بصداقة إنسان يقول له لا دي ما تنفعش، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، حين تجد نفس لنفس لا تملك نفس لنفس شيئا، يبقى ده لازم موجود في الصورة الظاهرية للدنيا إن في نفس تملك لنفس شيئا. ولما يقول والأمر يومئذ لله، يبقى برضه في الدنيا ان في ظاهر الامور ان الامر مش لله، نقول له لا، في ظاهر الامور فيها اسباب. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها اولا بقدرته وامد هذه الاسباب بقيوميته، انما دي امور باطنه ما يدركهاش الا اهل اليقين واهل الايمان الذين يعيشون دائما بخواطرهم مع الحق سبحانه وتعالى. لكن في اليوم الاخر زي ما قلنا عند قوله سبحانه وتعالى علمت نفس، قلنا ان نفس واحدة مع انها تشمل كل النفوس، ولا فيها ال ولا فيها كل ولا اي حاجة، قلنا لان العلم ده لن يختلف فيه احد، مش هتوجد نفوس، تبقى ما قلنا ايه الا كنفس واحدة. احنا بنختلف في معلوماتنا ليه؟ لاختلاف معلمينا، وبنختلف فيما نعلم لأهوائنا، انما هناك ما فيش لا هوى ولا اختلاف معلم ولا اي حاجه حقيقه وقفت كانها نفس ايه، فكانها نفس واحده. فكذلك الامر في القيامه، ان كان قانون الدنيا يرينا ظاهرا ان نفسا تملك لنفس شيئا، او يرينا ظاهرا ان الامر للاسباب تخف المسبب، ففي الاخره ستذهب هذه الظاهره، الظهرة دي ما تكونش موجود، لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله أي ظاهرا وباطنا، وإن كان الأمر لله في كل شيء حتى في هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعد به أنفسنا لهذا اليوم حتى نظفر بلقائه وحسن جزائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.